شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب النفقات
من قول المصنف رحمه الله تعالى
كتاب النفقات.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس 45.
أيها الأخوة، نأسف عن انقطاع الدقائق الأولى من المقدمة، وذلك لوجود خلل فني، شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن للزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن هند جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مثلي، إن أبا سفيان رجل شحيح مثلي، أفآخذ من نفقته؟ فقال: من ماله؟ أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقول خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب النفقة على الزوج، ولذلك استحقت المرأة أن تأخذ من ماله قدر ما يجب عليه أن ينفق. وفيه دليل استدل به بعض العلماء على أن العبرة في النفقة بالزوجة لا بالزوج، لأنه قال ما يكفيك وولدك، فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة. وصورة المسألة لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير، فهل ينفق عليها نفقة الفقير أو نفقة الغني؟ إذا قلنا العبرة بالزوجة ينفق نفقة الغني، وإن قلنا العبرة بالزوج ينفق نفقة الفقير. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وأما الصحيح أن الزوج ينفق نفقته هو، إن كان غنيا أنفق نفقة الغنى، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقر. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. لكن هذا الحديث استدل به من يقول إذا أمرنا الزوج أن ينفق فالواجب عليه أن ينفق على حسب حال زوجته لا على حسب حاله هو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل الأمر راجع إلى كفايتها هي، وأن العبرة بها لا بالزوج. كذلك استدل به بعض العلماء على مسألة لطيفة، وهي مسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يظلم شخص شخصا في حق، فمثلا يعمل عنده ولا يعطيه راتبه، أو مثلا ظلمه فاغتصب منه 100,000 أو 10,000 ريال، وشاء الله عز وجل أن هذا المظلوم ظفر بمال للرجل الذي ظلمه، فهل له الحق أن يأخذ خفية دون علم الرجل؟ وهل له الحق أن يتسلط على ماله بحكم المظلمة؟ لأن هند رضي الله عنها تسلطت على مال أبي سفيان رضي الله عنها باستحقاق، فأخذ منه بعض العلماء أنه إذا ثبت الاستحقاق جاز له أن يأخذ من المال بقدر ما ظلم به. والصحيح أنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن عاملا ظفر براتبه من مال من يعمل عنده فقد خان الأمانة، لأنه مؤتمن على رعاية هذا المال. وأما حديث الهند هذا فلا يدل على مسألة الظفر بالعموم، بل نقول الأصل أن تحفظ الأمانة. وجاء حديث هند في مسألة الأزواج والزوجات، لأن الزوجة إذا افتقرت ربما تعرضت للحرام، ولأن الزوجة إذا أخذت لا يتهمها زوجها وتستطيع أن تقول له: نعم قد ظلمتني في كذا وكذا. ولكن الرجل إذا كان أجنبيا عن مال الرجل فإنه يتهم ويترتب على ذلك من الضرر ما لا يخفى. فالذي يظهر الله أعلم أن حديث هند لا علاقة له من كل وجه، إنما هو من باب القياس، قال يقاس على الزوجة. وفي الحقيقة أن تخصيص الزوجة أو أقوى وأولى، ولذلك لا يقوى القول بالعموم. الشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والذي يعوده إنما هم الأقرب من زوجته وأولاده، وهم أقرب الناس إليه ممن يتولى رعايته. فقوله كفى بالمرء إثما يدل على أن الأصل أن يقوم عليه، وأن الأصل واجب عليهم أن يقوموا برعايتهم وسد حاجتهم وخلتهم في أمورهم وشؤونهم. وأما بناء على هذا دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن النفقة واجب. وفي هذا عدل من الله سبحانه وتعالى بين الأزواج والزوجات، الرجل أعطاه الله حقوقا والمرأة أعطاها حقوقا، فكما أن الرجل مطالب بأن يؤدي حق المرأة كما أن المرأة مطالبة بأن تؤدي حق الرجل في فراشه وعشته والقيام على بيته وولده وإحسان التبعل له، كذلك الزوج مطالب بحقوق واجبة عليه. فعدل ربنا سبحانه وتعالى بين الاثنين، يقص الحق وهو خير الفاصلين ويحكم بالعدل وهو خير الحاكمين سبحانه وهو رب العالمين.
يلزم الزوج نفقة زوجته
موتا، يلزم الزوج نفقة زوجته. إذا كان يلزمه أن ينفق على زوجته وأنه واجب عليه، يتركب على هذا أنه إذا لم ينفق يطالب بالنفقة لأنها واجبة، ومن قصر بالواجب فعليه أن يؤدي ما فرض الله عليه. ومن هنا يستحق القاضي أن يأمره وأن يوجب عليه ذلك، ومن حق المرأة أن تشتكي إذا نبطت صبرا أو خافت على نفسها وولدها، من حقها أن تشتكي كما اشتكت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه حق من حقوقها. قول وقوتا، النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن، ثلاث جوانب النفقات: الطعام والشراب ما يقتات به، والكسوة والسكن الذي يؤوى إليه. يتبع السكن فراش السكن من وجود ما يجلس عليه من المفارش بالمعروف وكذلك اللحاف، هذه هي أصول النفقات. أجمع العلماء من حيث الجنة أنها هي الأصول الواجبة في النفقات، وأن على الزوج أن يطعم زوجته، وذكر قال صلى الله عليه وسلم: وأن تطعمها إذا طعمتها، وفي لفظ: أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها مما تكتفي. فدل على أن النفقة فيها إطعام وفيها كسوة. ونص المصنف رحمه الله على تقديم الطعام لأنه قوام الأبدان وهو صلاحها وبإذن الله عز وجل، فإذا لم تأكل المرأة وجاعت فإنها تضطر إلى أمور لا تحمد عقباها، وقد تهلك وقد تموت. ولذلك لعظم أمر الطعام وحاجة البدن إليه أحل الله للمضطر أن يأكل من الميتة، فهو حق عظيم وواجب على الزوج أن يتفقد زوجته وأولاده في طعامها. وهذا الطعام لا يكفي فيه أن ننظر إليه نظرة عابرة وأن يجد من سكوت أولاده وزوجه ما يظن أن هذا يعذر أمام الله عز وجل. فليس كل طعام معتبر، وليس كل طعام تبرأ به الذمة، وليس كل إطعام يعذر به العبد بين يدي الله عز وجل. فنوعية الطعام وكون الطعام مما يرتفق به وسلامته مما فيه ضرر أو مما يضيع الزوجة أو الولد بضعفه وعدم سده للحاجة، إذا من حيث الصفة ومن حيث القدر هذه أمور معتبرة. صفة الطعام وقدره ونوعيته جودته ورداءته كل هذه يسأل عنها أمام الله عز وجل. حق واجب على الزوج أن يطعم زوجته وأولاده وأن يحسن النظر في ذلك لأنها أمانة ومسؤولية، كما أنه يحب لنفسه أن يطعم من الطعام الذي فيه رزق بدنه وقوام ذلك الجسد وسلامته من الآفات، فواجب أن يتفقد ولده في الإطعام وزوجه في الإطعام من هذا الوجه. فقد يأتي الزوج بطعام رخيص ويكون في هذا الطعام عدم الكفاية من ناحية القدر أو عدم سد الحاجة من ناحية الجودة والرداءة، وقد يأتي بطعام جيد فيه ضرر على الزوجة والولد، جيد في الظاهر فيما يتسامعه الناس أو لا يصلح الزوجة ولا الولد لكن يصلح له هو. إذا لابد أن ينظر إلى ما فيه صلاح هذا البدن المسؤول عنها أمام الله عز وجل عن إطعامه، كما أنه مسؤول عن نفسه وأولاده. لأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الولد منزلة الجسد نفسه، إنما فاطمة بضعة مني. فواجب الواجب الشرعي وواجب الرعاية للولد أن يتفقد بإطعامهم على الوجه الذي يرى فيه قوام أبدانهم وصلاح البدن وسلامته من الضرر. قد توجد بعض الأطعمة يطعمها الأولاد وهي مضرة لهم، وتطعمها الزوجة وهي مضرة للزوجة، وقد يختلف الطعام من شخص إلى آخر. فلو أنه قالت له الزوجة أن هذا الطعام يضر به، قال لها أبدا، هذا الذي لك عليه، إن شئت تأكل أو لا تأكل. فهذا الطعام إن ثبت أنه يضرها فوجوده وعدمه على حد سواء، وقد ظلمها في طعامه. فليست القضية فقط أن يأتي للطعام ويرميه في البيت ثم يقول خلاص أتيت للطعام، لا، بل عليه أن يتفقد وأن ينظر أحسن الطعام وأن يعذر الله عز وجل حتى يكون قد أدى الواجب الذي فرض الله عز وجل عليه بما تبرأ به ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وقد يطعم أولاده الطعام الضعيف الذي لا يقيم البدن، مثلا الآن بعض الأرزاق والأقوات فيها غذاء نافع للبدن، ويكون الأبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام يغذيهم يغطيهم القوة والجلد على ظروف معينة. أطعمة الشتاء ليست كأطعمة الصيف، والأطعمة في حال الإجهاد والتعب والنصر خاصة إذا كان يطلب ذلك منهم ليست كالأطعمة في حال الرفق والراحة. هذه كلها أمور ينبغي على الزوج أن يتفقدها، لأن أمانة ومسؤولية أن يطعمها بالمعروف، وليس من المعروف أن يأتي ويطعمهم طعاما لا يرتفق به البدن. ولذلك خيب الله عز وجل هذه النفقة بالمعروف، وهذا يدل على أنه ينبغي أن ننظر إلى العرف والحالة، تدل على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والظروف. قد يكون الطعام قاتلا وقد يكون مميتا ويقتضي التدريب، لأن بعض الأطعمة فيها بعض الأمراض فيها بعض الآفات لكنها أرخص ثمنا وأقل كلفة، فيذهب ويقول أنا علي أن أطعمه، وهذا الطعام تأكلين منه إذا أردت أن تأكلي منه فكلي وإلا فلا. فهذا لا يعذره أمام الله سبحانه، لا يعذره، لأن هذا الطعام إذا ترتب عليه الضرر عليه أو لولده فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وهذا موجود. إذا لا يكفي مطلق أن يقوم بالإطعام والأكل حتى يتفقد وينظر ما الذي يحتاجه الولد، وينظر إلى البيئة وإلى راحة الإبن دون غلوه. فالمرأة قد تفرق، حتى إن بعض العلماء يقول إن هندا لما أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشتأ هي نشأت في بيت عز وبيت جاه، لأنها كانت من أرفع أسر قريش رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها مكانة وكأنها تريد النفقة، قالوا التي فيها نوع من الذي ألفت في حال كونها عند أبيها. فيقول فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرد الأمر إلى الجرح ولم يجعله مطلقا. فنحن لا نقول أن الزوج يتكلف ما 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 يكون فيه مبالغة وإسراف، وأيضا لا يضيع هذا الحق الواجب بأن يكتفي بمجرد إطعامهم أي طعام قد لا يسد حاجتهم وقد لا يكون به قوام الأبدان. الولد في صغره يحتاج إلى نوعية من الطعام قد تقوي بدنه وتساعده، وتكون هناك نوعية أردع منها لا تقوي البدن ولا تساعد وإن كانت تسد الخلل، وهناك الوسط بينهما. على الوالد أن ينظر إلى هذا كله وأن يرفق بولده وأن ينظر إلى الحاجة التي يحتاجها. الزوجة نفس الشيء، إن كانت حاملة قد تحتاج إلى شيء من الطعام، إذا كانت في ظروف في أكثر عناء وأكثر تعبا ونصبا، فهذه كلها ظروف ينبغي للزوج أن يقدرها بقدرها وأن يحسن القيام فيها بحقوقها.
وكسوة
الكساء هو الغطاء الذي على البدن مما يلبس، سواء كان مفصلا على الجسد كالقميص ونحوه من المفصلات كالبردة وفي زمان النفريات والسراويل والفنايل، وإما أن يكون غير مفصل مثل الإزار والرداء، الإزار لأسفل البدن وهو الإحرام مثل الإحرام أسفل البدن الذي يلبسه المحرم هذا إزار وأعلاه يقال له رداء. فالكسوة تكون بما هو مفصل وغير مفصل وهذا يرجع فيه إلى العرس. إن جرى العرس أن كسوة الأولاد يكسون بكسوة مفصلة فصل لهم ثيابا ونظر إلى ما يتناسب مع حاله هو. وكذلك أيضا إذا جرى العرس بأنهم يكسون بالثياب غير المفصلة فيكفينا أن تكون كسوتهم من غير المفصل. نعم.
وسكناها
سكن الزوجة كذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس اللباس المفصل مثل الفساتين في الزمامنا ونحوها يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء. هذا الأصل في الكسوة أن لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما سيأتينا مو كل يوم يعطيها كسوة. ولذلك تمر الأمور بين الإفراط والتفريط. وما أضر الضر الذي نزل على المسلمين بهذا التهور الذي أغرق فيه النساء في الملبوسات حتى إن الأموال لا ينتفع بها إلا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصلحت لهم قوة على دين الله وأولياء الله عز وجل وكل هذا لهثا وراء هذه الأشياء الزائفة التي ابتلي بها النساء وأصبحت فتنة عظيمة على النساء وعلى الأمة جمعاء لوجود هذا البلاء وهو الإغراق في الملبوسات حتى إنه يبلغ والعياذ بالله من البطل وكفر النعمة أن المرأة تفصل ثوبها بعشرات آلاف الريال لا تلبسه إلا مرة واحدة فتذهب به لهذه المناسبة لا يمكن أن تلبسه مرة ثانية حتى ولو في بيتها. ويقول بعضهم كما نسمع من شفاوى الرجال وكثر هذا أن المرأة تقول كيف ألبس كيف يرى علي الثوب مرتين يعني كيف تحضر مناسبتين بثوب واحد. وهذا والله كله من كفر النعمة والإسراف والبذخ الذي بيّن الله تعالى في كتابه أنه سلب صاحبه المحبة منه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وغضب الله عز وجل على من ابتلي بهذا البلاء حتى إنه قرنه بأعدائه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وانظر كيف تعبير القرآن إن وجاء بالاسم المبذرين كانوا التي تدل على صفة الدوام إخوان الأخوة قرنهم بالشياطين من صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد المرأة التي تبتلى بهذا التبذير في كسوتها من صلى الله السلامة والعافية كأن الشيطان مستحكم على قلبها. وتجد ولية الله المؤمنة التي تخاف الله وتراقبه وتخشاه تجدها تحاسب نفسها عن لباس ولا تبالي بمن ينظر إليها ومع ذلك تجد من الطمأنينة القلب وانشراح الصدر والبركة في النفس والحال ما لا يعلمه من الله سبحانه. ولكن الأخرى تجدها مفتونة من مناسبة إلى مناسبة ومن بلاء إلى بلاء وتنفق مالها حفرة عليها يوم القيامة نسأل الله السلام والسلام. فهو وبال عليها في الدنيا وبال عليها. وعلى كل امرأة تعلم أنها مهما لبست من جميل الثياب أو بالغت في هذه الكسوة في مطالبة الزوج وإرهاقه وظلمه في هذا مطالبة بالأشياء التي هي زائدة عن حاجتها وزائدة عن حقها فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك لها فيما ليس. وقبل أن تجد امرأة تلهب وراء هذه الملبوسات ولو كان من مالها لأن ليست القضية أنها تضر بزوجها. قد تقول قائلة عندي راتبي وأجر. إذا كان عند المرأة راتبها فلتعلم أنها تفسد بنات المسلمين ولتعلم أنها تفسد زوجات المسلمين لأنها إذا لبست لباسا معينا أغرت غيرها بهذا اللباس ودعتهن إلى أن يشاكلنها فتشاكلها أختها والتي قد تكون عند زوج ضعيف المادة قليل المادة وتشاكلها قريبتها بنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها لأنها في بيئة تتأثر برؤيتها ثم قد تشاكلها المرأة الغريبة فكل هذا مما جرى على المسلمين من الضرر والبلاء ما لا يخفى. فأولا كثر إنفاق الأموال في غير ما طائل ونزعت البركة من الأموال. ولو أن المرأة المؤمنة العاقلة نظرت إلى 500 ريال فضلا عن 1000 فضلا عن 10,000 أنها لو سدت بها ثغرة من ثغرات المسلمين كم يكون لها من الرحمة والخير والبركة. فكم من صدقة حجبت صاحبتها عن النار. فهذا لا شك من توفيق الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل لاحترام هذه الأمور في مرضاتنا. فعلى المرأة أن تعلم علم اليقين أن حقها على الزوج كثرة الحيض وكثرة الشفاء، وما زاد على ذلك فليس بواجب. وتبع هذا البلاء طبعا إنفاق الأموال، ثم تبعه الإغراق في مشاكلة أعداء المسلمين في لباسهن وهيئتهن، حتى حصل في ذلك من البلاء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتهن للرجال وإرشهن لأن تخاطب الرجل بالساعات وهي تأخذ معه وتعطي، ولو كانت من أتقى من التقيات، فلتعلم أن الرجل قد يكون به مرض وقد تكون به فتنة، وهذا كله فيه اعتداء لحدود الله عز وجل. شعرت به المرأة ولم تشعر، ولكن هي الدنيا بما فيها من فتنها وهواها لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة ما فعل من معصية الله وانتهك من حدود الله إلا إذا ولد قبره. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا علمت المرأة أنها ستسأل عن كل ديار تنفقه وعن كل ديار ترهب به زوجها وترهب به والديها، أن الله سائلها عن ذلك كل حاصل خمسة قبل أن يحاسبها الله عز وجل، فهذا بلاء عظيم. ولا يمكن علاج هذا البلاء إلا بالصالحات القانتات، إذا كنا قدوة قبل غيرهن، وأن يكون قدوة قبل أن يتأثر بهن الغير، لأن إما قدوة في الخير أو الشر. فإذا كانت الصالحة تحافظ، ووجد في المجتمع من لا يبالي بالقيم والقابل لا يبالي بالمظاهر، فعندها سيتغير كثير من الأخطاء ويصلح كثير من الفساد. وعلى كل حال نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا وأن يعصمنا وأن يزيل هذا البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. فالذي للمرأة على زوجها كثرة الصيف وكثرة الشتاء، ما وراء ذلك فضل وليس بفرض، فضل وليس بفرض، يكسوها كثرة الصيف وكثرة الشتاء. ولكن لو أن المرأة ابتليت وهي صالحة ودينة وتحتاج إلى زوجها، ونظر الزوج إلى أنه لو كان في كل مناسبة يلبسها فهذا لا شك أنه إسراف، وأنه لو ألبسها كسوة واحدة بالصيف أو كسوة في الشتاء أن هذا يحدث لها شيء من الضرر والحرج، وأحب أن يتسامح الله يأجره، لكن يتسامح في حدود معقولة ويكون هناك نوع من الاتزان حتى لا يكون هناك فتنة للمرأة، فإن المرأة قد تفتن عن دينها وقد تتضرر وقد يتسلط عليها من لا خير فيهن. وكان بعض الأخيار يقول من عجائب ما وجدت أنه تزوج امرأة رزقها الله عز وجل التعقل في نفقتها، فكانت ما تلبس إلا ما يسترها في حدود معقولة ولا تبارك في الدين، فسلمت من المجالس وسلمت من الحفلات وسلمت من المناسبات. لماذا؟ لأنها سلمت بالأصل، ما أنفقت ولا أسرع. ولكن تجد الأخرى التي ابتليت بالإنفاق تحب الغير أن يرى ما عليها، وإذا حبت المرأة أن يرى ما عليها فتنها الشيطان، ففي المرة الأولى أن تراها امرأة غيرها، ثم المرة الثانية أن يراها الرجل والعياذ بالله، فتفتن في دينها صلى الله عليه وسلم والعافية، وربما فتنت فتنة تكون بها يكون لها بها شقاء لا سعادة بعده أبدا. المرأة أن تتق الله عز وجل، هذه ويلات يجر بعضها بعضا، والله جل وعلا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمسألة الإنفاق والكسوة والإغراق فيها على المرأة أن تفكر أين يذهب هذا المال ولمن يذهب وكيف يفصل هذا الثوب، وتفصيل الثوب على أي نمط من أنماط الكفار تمجيد للكافر شعرنا أولى النشر، متابعة للكافر شعرنا أولى النشر، إغراء للغير أن يفعل هذا الفعل، وكل هذا له أضرار وتبعات على المسلمة أن تفكر في هذه العواقب، وأن تعلم أن الشر لا يقتصر على هذه التي لبست وإنما يتعدى إلى غيرها. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يعيذ المسلمين من الفتن، يعيذنا ويعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
لما يطلب لمثلها
أن تكون النفقة اقتياد لها وكسوته إياها بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها يكون الطعام صالحا لمثلها، لو كانت مريضة لها طعام مريضة، لو كانت صحيحة لها طعام صحيح، لكن الدواء إذا كانت مريضة سيأتي أنه لا يجب على الزوج، لكن سنبين إن شاء الله عن المسلم. على كل حال أن هذه النفقة بالطعام والكسوة ينظر فيها إلى ما يصلح لمثل المرأة. نعم. واختلف العلماء رحمه الله هل العبرة كما ذكرنا بحال الرجل أو بحال المرأة أو بحالهما معا. ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليه. من أهل العلم من قال العبرة بحال المرأة سواء كانت غنية أو فقيرة، فالزوج يجب عليه أن ينفق على حال زوجته. إن كانت زوجته فقيرة فحينئذ ينفق عليها نفقة الفقيرة ولو كان غنيا، ولو كانت زوجته غنية ينفق عليها نفقة الغنى ولو كان فقيرا. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. القول سيستدل بحديث هند الذي تقدم معنا، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكذلك أيضا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والقول الثاني يقول العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، فإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء، وإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء ولو كانت زوجته فقيرة. فالعبرة بحاله هو ينفق على حسب حاله، وهذا القول هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، واستدلوا بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر الزوج أن ينفق على قدر حاله، فقال ينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة من سعته معناه أنه سينفق على قدر ما وسع الله عليه إذا كان غنيا. ثم قال في ضده ومن قدر وهو الفقير، لأن القدر في لغة العرب تقدير التضييق، ومنه قوله تعالى وقدر في السر يعني ضيق حلق الدروع أن تكون ضيق حتى لا يؤثر السلاح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، هذا كله القدر أصل التضييق. وهنا لما قال ومن قدر عليه رزقه يعني كان فقيرا فلينفق مما أتاه الله، فدل على أنه في الغنى إذا كان ذو سعة وثراء ينفق من السعة، إذا كان فقيرا ينفق على حسب فقره. فهذا نص واضح الدلالة على أن العبرة بالرجل وليس العبرة بالمرأة. أما الدليل القول الثالث قالوا ينفق بحاله بحال مشترك بينه وبينه، فإن كان غنيين فلا إشكال، وإن كان فقيرين فلا إشكال، وإن كان غنيا وهي فقيرة أو العكس نظر إلى الوسط بينهما. فإن كان غنيا نفقة مثله 3000 وهي فقيرة نفقة مثلها 1000 أعطى 2000، وسط بين 3 وبين 1000، يعطي النفقة الوسطى بين الغنى وبين الفقر إذا كان أحدهما غنيا والثاني فقيرا. والصحيح وقالوا طبعا أصحاب القول وهو مذهب الحنابلة ودرج علينا أئمة المذهب رحمة الله عليهم، قالوا نجمع بين الدليلين، نجمع بين حديث هند وبين الحديث وبين الآيات التي دلت على أن العبرة بحال الرجل، وحتى الأحاديث كقول على السنة أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إذا احتسيت، هذا يدل على أن العبرة بالرجل. فقالوا نجمع بين ما دل على أن العبرة بحال الرجل وبين الدليل الذي دل على أن العبرة بحال المرأة، ونقول ينفق الوسط بينهما. والذي يترجح العلم عند الله هو القول القائل إن العبرة بحال الرجل، فالآية نص واضح على أن بأن العبرة بحال الرجل في الغنى والفقر. وإذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالمكلف بالنفقة هنا هو الرجل، وبينت الآية الكريمة على أنه ينفق بحال الغنى وبحال الفقر دون التفات إلى المرأة. ثانيا أن نستدل به من حديثهم، فحديثهم تقدم أن قوله عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقدر هذا بالمعروف أي بما تعرف عليه من نفقة زوجك عليه. ثانيا أن الحديث قالت فيه هند إن أبا سفيان رجل شحيح مسيء ولا يعطيني نفقتي، يعني لا يعطيني ما ينبغي أن يعطيه لمن من مثله لا ينبغي، وذا قد شحيح مسيء فرجعت إلى الرجل فدل على أن المظلمة قائمة على أنه لم ينفق عليها النفقة التي ينبغي أن ينفقها مثلها. وإذا معنى ذلك أن دليل القول الثاني دليل القول أن العبرة بشأن المرأة محتمل والاحتمال فيه قوي، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قويا، لأن هنا في هذا الحديث يدل على أنه قصر في نفقتها، ولذلك ما قال ما يكفيك بحالك خذي على حسب حالك، لا قال بالمعروف، فردها إلى ما تعرف إليه من حال الرجل حينما قالت في أصل السؤال إن أبا سفيان رجل شحيح النسيك، وقعد أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه يبين لها خذي إن أبا سفيان رجل شحيح النسيك ولا يعطيني نفقتي أو لا يعطيني من ماله، أي لا يعطيني عطية مثلي، ولذلك قدمت لقولها شحيح نسيك، أي كان ينبغي أن ينظر إلى غناه فيعطيني نفقة مثله من الأغنياء. على كل حال الآية قوية الدلالة في كون الرجل ينفق على حسب حاله، ونص الله فيها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نص قوي على أنه لا يمكن أن يكلف الرجل بالمرأة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن العبرة بحال المرأة وكان الرجل فقيرا فقد كلفنا غير ما آتاه الله، وهذا واضح جدا، يعني التعارف سيكون قويا جدا ومصادما للآية تماما، ولذلك مصادمة الآية ليس كمصادمة الحديث، لأن دلالة الحديث محتملة. وكان بعض المشايخ يقول إن حديث هند لا يصل في الاستدلال من كل وجه لأنه متردد محتمل من حيث الأصل، يعني هي اشتكت أنه شحيح النسيك فرد أن يتسلم إلى العرف، ولم يحدث الحديث تمييز واضح ليس كالآية التي ميزت ووضحت أن الغني ينفق بغناه وأن الفقير ينفق بفقره، فليس هناك تعارض، لأن القاعدة أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا استوي في قوة الدلالة. وأما مذهب الحنابلة الذي يقول نجمع بين الدليلين، فالقاعدة أنه لا يحكم بالجمع ولا يصاب إلى مذهب الجمع إلا إذا ثبت التعارض، ونحن عندنا دليلان، أحدهما قوي الدلالة كالشمس في أن العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، والآخر محتمل فيقدم الصريح القوي، لأن القاعدة أنه إذا أمكن الترجيح يقدم على الجمع، لا يصار إلى الجمع إلا إذا تعذر الترجيح، أنه إذا أمكن ترجيح أحدهما بقوة أحدهما على الآخر دلالة فلا يحكم بالتعارض الذي يبنى عليه الجمع. وبناء على ذلك القول الذي يقول العبرة بحال الرجل أقوى القولين دليلا، ثم إننا لو نظرنا إلى الأصول الشرعية لوجدنا أن تكاليف الشريعة إذا كلف بها الشخص نظرة إلى حاله، فهذا القول أقرب إلى الأصول وهو أرجح إن شاء الله تعالى. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك لحالهما عند الجنازة،
ويعتبر الحاكم ذلك يعني تقدير النفقات تقدير الكسوة لحالهما عند التنازع، مثل ما ذكرنا أن الحنابلة يجمعون بين الدليلين وقل ينظر إلى حالهما فيخرج الوسط، يعتبر الحاكم يعني القاضي، إذا تخاصم الزوجان قالت ما أنفق علي إلا نفقة قليلة، قال أنفقت عليها نفقة مثلي، فينظر القاضي الوسط بينهما ويحكم، فلو أنفق عليها ألف والوسط ألف وخمسمائة قال له أكمل الخمسمائة، ويلزمه بإتمام الخمسمائة التي هي وسط بين النفقتين. عند التنازع هذه المسألة إذا قلنا العبرة بحالهما معا كما هو مذهب الحنابلة يرد السؤال، قد تكون المرأة تطالب بنفقة مثلها يقصر الزوج معها شهورا، ثم تستفي بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر ويتغير الحال ويتغير الأوضاع، فقد تكون في حال الشكوى الأرزاق غالية وحال المظلمة الأرزاق كاسدة، فهل ننظر حال شكواها أو حال ظلمها، وهل تقدر النفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة؟ فاختار جزء من العلماء أن التقدير يكون بحال الشكوى، ويكون هذا نوع من الإسقاط في يعني تحمل المرأة هذا الحال ربحا وخسارة، إذا كان أربح لها أو فيه خسارة عليه، فالعبرة بالحال عند الشكوى. ومن العلم النظر إلى أنه ينظر إلى استحقاق النفقة الشهرية، فلو كان نفقة مثل أن يعطيها بما يكلف 3000 ريال في محل الشكوى غلط الأشياء حتى أصبحت 7000 وهو الضعف، نطالبه بالضعف لأن العبرة بحال الشكوى لا بحال الامتناع. نعم.
فيضرب للمسيرة تحت الموجب قدر كفايتها.
اعتبر المصنف رحمه الله بحالة الشكوى استدل بحديث هند قال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلم يردها إلى ما مضى وجعل الحكم مستأنفا، قال هذا يدل على أن العبرة بحاله بالحال عند الشكوى.
قدر كفايتها من خمس البلد
جملة مرة ثانية قبل.
فيضرب للمسيرة تحت الموجب قدر كفايتها.
فيضرب للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. هناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون غنيين موسرين، هي من أسرة غنية وهم أسرة غنية. الصورة الثانية أن يكون من أسرتين فقيرتين ومتوسطة في الحال، فحينئذ يتفق حالهما بما دون اليسر ودون الغنى. الصورة الثالثة أن يختلفا، فتكون هي غنية من أسرة غنية وهم من أسرة فقيرة أو العكس. فإذا اتفقا في الغنى الزنا بنفقة الغنى، وإذا اتفقا في العسر والضيق والفقر الزناه بنفقة الفقيرة، وإذا اختلفا نظرنا إلى الوسط بين غناها وفقره وفقرها وغنى، ننظر الوسط مثل ما ذكرنا. إذا كان الغنى 3000 والفقر 1000 وكان الوسط فإنه يكون 2000 فيفرض لها حدود نفقة 2000. نعم.
قدر كفايتها من 4/5 البلد.
إذا نظر إلى الغنى واليسر يختلف طبعا، ينظر إلى المثل. الغنى طبقات، فإن كانت من أغنى الغنى ننظر إلى أرفعه وأوسطه وأدنى أدنى الغنى، لأن كل شيء له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدر. فهم يقولون إذا قدر بغناهما أو بفقرهما نظر إلى الحال، لكن المصنف قال ننظر إلى أرفع الحال، ننظر إلى أرفع الحال في الغنى. وفائدة المسألة أنه إذا كان خبزها وطعامها 3000 في أرفع الغنى، وأوسط الغنى مثلا لو كان الغنى يبدأ من 1000 وينتهي 3000 يكون أوسطه 2000، فينظر إلى حالها في الوسط أو في دون الغنى أو أعلاه. نعم.
وأدمه،
وأدمه يعني ما يتدم به من خبز. اختلف العلماء رحمه الله في طعام المرأة، هل الزوج يجب عليه أن يعطي طعاما مقدرا محددا، نقول عليه نصف صاع عليه صاع، أم أن النفقة لا تحدد ونقول له أنفق بما يسد جوعه بالمعروف؟ الصحيح الثاني والأول، قالوا إنه يجب أن تقدر، واستدلوا بأن الله تعالى وصف الإنسان بكونه مطعما بأقل ما في كفارات وهو ربع صاع أو نصف صاع على خلاف عندهم. فإذا نظر إلى كفارة الظهار الربع، وإذا نظر إلى كفارة الفدية في الحج نصف صاع، ولذلك يختلف الضابط اختلاف هذين القدرين، لأنهما أصل في الشريعة، وصفت الشريعة من يعطي هذا القدر بكونه مطعما، قالوا فيطعمها في كل يوم هذا القدر، فإذا أطعمها كل يوم من هذا القدر فقد أطعم. والجماهير جمهور العلماء على أنها لا تقدر، وأن الأمر يرجع فيه إلى المعروف، فلا نقول عليه ربع صاع ولا نصف صاع ولا صاع، وإنما يطعمها بما يتوافق مع عرفها وبيئتها. وهذا أظن الثاني أقوى، الثاني أقوى القولين، أنه لا يقدر بحد معين. نعم.
ولحما،
ولحما كذلك الإدام واللحم. اللحم الآن مثلا إذا نظر إلى أجود اللحم مثلا يكون لحم الغنم، وأجود الغنم الضأن، ثم المعز، ثم بعد ذلك نفس الغنم على مراتب، يعني نفس الضأن يتفاضل، فقد يكون الغني أخذ من أجده الضأن وأوسط الغني أخذ من أوسطي وأرض الغني أو طبقة الغنى المطلقة يأخذ يلزم بحالي على. فلو أطعمها صرفها عن لحمه لحم مثل إلى لحم الدجاج مثلا, لحم الدجاج هو من رزق الله عز وجل, لكن معروف كثرة الأمراض الموجودة فيه وكثرة الأضرار وعدم توافق صحة الإنسان في كثير من الأحوال, خاصة إذا كان يعرف بالفضلات أو كان مما لا يعتنى بطعامه, فلا شك أن هذا فيه إضرار حتى للولد إذا ثبت هذا, أو كان في بيئة لا يحسنون إطعامه وهكذا بقية الدواجن إذا كان علفها يضر, هذا لا يصرف له النفقة ولا يكفي به, لأن قررنا أنه ينبغي على الوالد والزوج, الزوج في نفقة على زوجته والوالد في نفقة على ولده أن يتق الله فيما يطعم ذويه. فإذا ثبت أن طعامها باللحم بأجيده أطعمها من الضأن, إذا كان من أوسطه مثلا كلحم الإبل أطعمها من لحم الإبل, إذا كان من أقله وهو لحم الدجاج والداجن كالحمام وأطعمها من الأقل. وقد يكون بعض هذه اللحوم أفضل من بعض, فقد تكون بيئة تفضل لحم الإبل ويكون أفضل ما يكون, وقد تكون هناك بيئة تفضل لحم مثلا الطيور وتكون أعز, وقد يكون مثلا نوع من أنواع الطيور, وقد تكون بيئة فيها الأسماك من أجيد الأسماك وأوسطها. على كل حال ينظر إلى طعام مثلها من هذا الشيء إن كان في الإدامة أو اللحم ما يؤتدن به. فلو أنه أراد أن يطعمها فأطعمها الخبزة دون أن يطعم ما يؤتدن به فإنه قد قصر. مثلا الوالد رجل زوج عنده زوجة وأولاد, يطعمهم مثلا المطبخ في عصر هذا الرز بدون ما يعتدم به, أو وضع الرز مع إيدان بدون لحم, هذا لا شك أنه يضر بالبدن, ما نقول فيه ضرر, يضر بالبدن لأنه يحتاج إلى لحم يكون به قوام البدن وقوة البدن. فجرى العرف عندنا أنه يكون بلحم الإيدان بلحم, لكن وقال ما أضع فيه لحم ولا أولد مطالب بشيء من هذا, نقول في هذه الحالة أبحث وأنقصهم عنا جرى العرف أن مثله يطعم به. على كل حال إن كان اللحم من بهيمة الأنعام أطعم من بهيمة الأنعام, إن كان من أجيده من مثله في عرفه فالواجب الأجود, وإن كان من أوسطه فالواجب الأوسط, وإن كان من أقله فالواجب الأقل. ولا يؤذن الرجل أولاده بما يراه من نفسه, يكون قوي البدن قوي النفس, يقول أنا والله أريد أن آكل من الأشياء العادية وما أريد أن أعود ولدي على ترف وعلى, هذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح ولا بسليم. لا تعودهم على الترف, لا تبالغ في حقهم الذين هم, أما أن تعطيهم قدر الكفاية هذا ليس من الترف, هذا قيام بالواجب, ليس للإنسان فيه منة على والده أنه واجب عليه في الأصل, فيفرق في هذا القضية. وبعضهم يقول لا أنا أريد أن أربيهم على شرف العيش وعلى الخشونة وعلى فيثق كل إنسان أن التربية ليست تربية الأكل ولا الملبس, التربية تربية الروح, وأنه إذا ظلت في قلبه تقوى الله عز وجل, وأن الزوج والوالد الذي يكون قدوة في قوله وفعله ويدرس في أولاده المعاني الطيبة الكريمة فإنه قد قام بحق ولده على أتم الوجوه وأكمله. أما أن يجعل ذلك عن طريق الطعام والشراب قد يكون في بعض الظروف وبقدر وفي أحوال خاصة, هذا شيء يستثنى, لكن أن يكون شيئا مضطردا فلا, لأن هذا يجحف كثيرا بالأولاد ويجحف بالزوجة, فالزوجة تتضرر بين أخواتها وقريناتها وأهلها وذويها ومجتمعها, لأنها تتضرر إلى انقصت عن حقها, ودخل الشيطان بالإفساد بإفساد الزوجة على زوجها. فيطعمها الخبز والإدانة واللحم بالمعروف في هذه الثلاث, من خبز يؤكل وإدام يؤتدم به ذلك الخبز, لأنه في القديم كان يقول خبز وإدام, الخبز مثلا لو كان في البر في القديم كان يعصب أو يصنع على أرغفة, فإذا صنع عصب مثلا كالعصيدة ونحيها لد له من إدام, هذا الإدام الذي يكون قويا نافعا باللحم. فذكر المصنف هذا ولا زالت رئات المسلمين إلى يومنا موجود في هذا الشيء, حتى في الزمان نجد الأرز أشبه الخبز ونجد له ما يؤتدن به, ونجد قوة في هذا الذي يؤتدن به, إما أن يكون مع الرز أو يكون مع الإيدان مثل اللحم. فهذه أشياء ذكرها من صلى الله عليه وسلم رحمه الله وهي موجودة في أعراف المسلمين,
وتكون طوام لهم في أقواتهم.
عادة المسلمين بمحلهم،
عادة المسلمين لقوله تعالى بالمعروف، والقاعدة أن العادة محكمة، وهذا ذكرنا أن نرجع إلى بيئتها وفي أمثالها في حق أمثالها من النساء فيطعمها بمحلهما. يعني لو كانت المدينة التي هو فيها الأغنياء فيها يأكلون اللحم، وتكون مدينة أخرى فيها أهلها يذوها يأكلون نوعا هو أجود وأرفع من هذا النوع الموجود في بيئتنا، لا نطالبه، لا نطالبه بما في المدينة الأخرى، إنما نطالبه بما هو موجود في قريته أو مسكنه أو مكان عمله الذي انتقل إليه، ينظر إلى أجود الطعام فيه، إلا إذا كان فيه ضرر بها أو ضرب صحتها هذا شيء آخر. نعم.
وما يلبس مثلها من حرير وغيره،
كذلك الكسوة، بعد ما بين الطعام الكسوة ينظر إلى كسوة مثلها في بيئتها والمحل الذي هي فيه. نعم. ينظر إلى الوسط، إذا كانت من أوسط النساء غنى وفقرا، وإذا كان من أوسط الناس غنى وفقرا، نرى أن المرأة الغنية تلبس مثلا في حدود كم؟ 200 ولا 300 في زماننا؟ يعني إذا نظرنا تلبس في حدود مثلا 3000 الغنية، والوسط في حدود 1000، والفقيرة في حدود 2000، والفقيرة في حدود 1000. كسوة، بعد ما بين الطعام الكسوة، ينظر إلى كسوة مثلها في بيئتها والمحل الذي هي فيه. نعم. ينظر إلى الوسط، إذا كانت من أوسط النساء غنى وفقرا، وإذا كان من أوسط الناس غنى وفقرا، نرى أن المرأة الغنية تلبس مثلا في حدود كم؟ 200 ولا 300 في زماننا؟ يعني إذا نظرنا تلبس في حدود مثلا 3000 الغنية، والوسط في حدود 1000، والفقيرة في حدود 2000، والفقيرة في حدود 1000، فالأعلى 3000 والأدنى 1000 والوسط 2000. في هذه الحالة إن كانت من الأغنياء، إذا كان من الأغنياء أنفق كسوة الأغنياء ب3000، وإن كان من الفقراء أنفق كسوة الفقراء ب1000. إذا جاوز الرجل 1000، كان فقيرا فأنفق ب1500 وأنفق ب2000 دون أن يكون هناك ضرر، وقصد فيما بينه وبين الله عز وجل إدخال السرور على أهله وجبر خاطرهم واحتساب الأجر عند الله، فهو داخل في عموم قوله عليه السلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذا من الخيرية، شريطة ألا يكون يعني هناك شيء يفسدها أو يضرها في دينها أو يتسبب في الفتنة لها، مثل الألبسة والأكسية التي فيها محاكاة للكفار أو تعين الكفار على المسلمين أو نحو ذلك. هذه تتقى، ينبغي أن لا يعينها على ذلك وأن لا يفتح على نفسه باب الفتنة بكسوتها بهذا النوع من الأكسية. نعم.
وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة،
فهذا بالنسبة للمحل وهو أساس الزوجة، فهناك طعامها ولباسها وأساسها، فلها أساس بالمعروف. وإذا تزوج امرأة فالواجب أن يؤسس بيته بما يتفق مع حاله هو، ويكون هذا الأساس بما ترتفق به في منامها. فقال رحمه الله:
وللنوم فراش،
فراش يكون فراش النوم بحاله هو غنى وفقرا وما بينهما. فإذا كان غنيا يأتي بفراش الغني، وإذا كان فقيرا يأتي بفراش الفقير، لا بد من وجود الفراش. نعم.
ولحاف،
ولحاف، لحاف الفراش لا بد من هذا. نعم.
وإزار،
وإزار تجر به.
ومخدة،
ومخدة، الوزرة والمخدة هذا الأساس. طبعا من ناحية العرف مشتكى إليه في القديم، هذه الأشياء أمور كانت بالبركة، وكان الناس بعافية من الفتن التي يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كشف الله له عما يكون من الفتن، فأخبر عن عظيم ما يكون للأمة. يعني الرجل في القديم لا يجد إلا القليل من المال، ومع ذلك تجد المرأة سامعة مطيعة في بيتها تكتفي بالقليل، وهذا القليل خرجت منه من الذرية ومن الأمة من نفع وقاد الأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى، مما يدل على أن المظاهر ليس فيها كل شيء، يعني الأمة هذه قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت على أقل ما يكون الحال من اليسر والرضا والقناعة، ما كانت أمورة تسير إلا بالرضا عن الناس إلا وهي. فهذه هذا من أئمة الإسلام يذكرون ماذا كانت عليه بيوت المسلمين. وأما اليوم كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجده شبعان ريان جالسا على ليكته قل أن يذكر الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، ولربما تجده شبعان ريان جالسا على ليكته يستهزئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة، فشاه وجهه وخرس لسانه، ما يحمد النعمة ولا يعرف ما هو فيه من الخير والبركة التي والخير الذي أعطاه الله عز وجل جل وعلا، أن الله نجع البركة منه. وكل هذا بسبب عدم الشكر. وعلى كل حال هذه أمور ذكرها العلماء على أساس أقل ما يمكن. في زماننا طبعا مثلا أساس البيت يكون بما هو جانب بالعرف، هناك غرف للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمتوسط، إن كان حاله حال الغنى جعل أساس بيته أساس الغني، واتقى الله عز وجل في زوجته لأنها ستزوج كما زوجت أخواتها وقريباتها، وهذا يضرها إذا كان أساس بيتها على النقص مع قدرة زوجها على أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. وهكذا بالنسبة لما يكون به هذا الأساس من الفراش، وفراش البيت نفسه الأساس الموجود فيه، الشيء الزائد عن الأصول مما فيه بدر وفي إسراف مثل العربيات هذه التي تشترى، وهذه الألوف التي توضع عن المظاهر الشكلية التي لا قيمة لها ولا نفع لها، هذه ساقطة يعني ما هي محسوبة وليس بملزم بعرف يعارض الشرع، لأن هذه الأشياء ما فيها فائدة. حينما يشتري مثلا عربية، هذه العربية فيها ثلاثة أو أربعة صحون توضع فقط عند الباب، ماذا تنتفع المرأة بها؟ ماذا تريد غير المظهر والشكل؟ تنفق فيها 4000 أو 5000 إلى 10000 تغني ما لا يقل عن 50 أو 100 بيت من بعثة المسلمين في القرآن، كل تذهب في هذا الشيء الذي لا معنى له. هذا ما نقول بالعرف، هذا ليس بعرف، شرط العرف أولا حتى تكون الصورة واضحة، أولا أن لا يعارض الشرع، أن يكون هذا العرف غير معارض للشرع. يعارض الشرع كيف؟ إن القول قائل طيب هذا جرى بالعرف، نقول نعم، شرط الاحتكام إلى العرف في قوله تعالى ولهن الذي عليهن بالمعروف، الأمر بالنفقة بالمعروف وأمر على السلام النفقة بالمعروف، شرط أن لا يتضمن مخالفة شرعية. فلما يكتري شيئا بالمئة والمئتين والثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة على أنه فقط صورة وزينة في البيت لا ينفع ولا يفيد، هذا إسراف، هذا إسراف، والإسراف موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع، فحينئذ لا يعتبر عرفا مؤثرا. ولذلك يقولون ان العاده لا تكون محكمه ومحتكم لا يكون تكون محتكما اليها الا اذا وافقت الشرع او كانت على المباحات، يعني الاشياء المباحه التي لا تفاد للشرع. قال وليس بالمفيد جري العيد لخلف امر المبدي المعيد، وليس بالمفيد جري العيد يعني جريان العاده بخلف أمر المبدي المعيد يعني بالخلاف الشرع. ومن هنا قالوا لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسلام ثوب، أو جرى العرف بزينة للنساء تكون للرجال أو نحو ذلك من المحرمات، لا يكون عرفا مؤثرا. فإذا الشرط أن لا يعارض الشرع، ثانيا أن يكون هذا العرف مضطردا، ما يكون لبعض الناس دون بعض الناس، فإذا نلزمه بفراش مثلها وأساسا عفوا أن يكون بمثله من الغنى والفقر فيما يكون في حدود الشرع، دون أن يكون مرتكبا لمحظور أو منتهكا لحد أو حرمة من حرمات الله عز وجل.
وللبنوك حصير جيد وجليل.
طيب بالنسبة للجلوس في زماننا فراش، فراش البيت في القديم كان الحصير، والحصير طبعا كان من سعة النخل، وأيضا يكون فيه من الجريد، وبعض الأحيان يكون من الخيوط مع السعة. هذا ما كان في أعرافهم في القديم، لأن كانت هذه الأشياء يصنعها المسلمون وينتفع بها المسلمون ويبيعها المسلمون ويشتروها المسلمون أموالهم تخرج منهم وتدفع إليهم. وكان أعداء الإسلام يشترون من المسلمين لأنهم المسلمون بحاجة إليهم. ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسدون حاجاتهم كانوا بخير ونعم أموالهم لهم، ما تجد أحد، قل أن تجد أحد عاطلا عن العمل، قل أن تجد أحدا دون أن يجد كفاية، لأن الله وضع البركة لهم. فتجد الخير والبركة حتى إن الرجل يصنع من نساء في النخل فراش بيته ويصنع سقف بيته من النخل من جريد النخل من جذوع النخل ويصنع منه صفرة طعامه ويصنع منه الكرسي الذي يجلس عليه ويصنع منه المروحة التي يروح بها، كل شيء كان من البركة التي وضع الله عز وجل للمسلمين. ولا يظن أحد أننا نتكلم عن خيالات أو أننا نحن نتكلم بهذا لما أصبح البعض يظن أنه منقص وهو كمال ويظن أن هذا مذمة وهو شرف، ليس بعيد أبدا. هذه الأمة التي كانت في أوج عزها وعظمتها هكذا كانت بمبادئها، لكن منذ أن لها المسلمين وراء الأعداء أصابتهم الذلة التي لا يمكن أن ينزع الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فيضع الله لهم البركة في عينيكم. فالنفقة والكسوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان العرف سائدا وكاريا بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها ونقول له يجب عليه فيه بالفراش. إذا كان ما يسمى بالمفيد أو الفرش المفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه، ولكن إذا كان غنيا فمن الأجود، وإن كان فقيرا فمن الأقل، ويقاس على هذا بقية ما يكون من لوازم البيت في أساسه. نعم.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خمس البلد
كذلك، يعني مثل ما تقدم هذا في أعلى وهذه في أدنى. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما يمكن أن يطالبه أن ينفق نفقة الغني وهو فقير. هنا طبعا من المصنف رحمه الله عليه نظر الى ان المراه لها حق، يعني تقدر نفقه بحالها، ونحن بينا ان المراه لا يلتفت اليها انما يلتفت الى الرجل، العبره بحال الرجل. وبناء على ذلك يعني المساله واضحه، ان كان غنيا انفق نفقه الاغنياء من مثله، وان كان فقيرا فعكس ذلك. نعم.
وقد من يلازمه.
نعم.
وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
وليجلس عليه له الأساس الذي تقدم بالحصير. نعم.
وللمتوسطة مع المتوسط.
نعم.
والمتوسطة
يعني من كان طبعا هو ظل من ذر إلى الاثنين، إذا كان متوسطين أو كان غنيين أو فقيرين، وإذا قال المسر تحت المسر، وللفقيرة معها الفقير وللمتوسطة. أما إذا كان مثل ما ذكرنا أن العبرة بحال الرجل، فحينئذ ينظر إلى حال غنى وفقرا، ثم إذا كان وسطا بينهما قدر نفقته بنفقة الوسط.
وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسهما ما بين ذلك عرفا.
هذا هنا قال الحنابلة رحمهم الله من ذكرنا من ما ذكرناه راجح من مذهب الشافعية، فقالوا إنه ينظر للغنية مع الفقير والفقيرة مع الغنية، إن الوسط بين الغنى والفقر. وقلنا الصحيح الإبرة بحال الرجل لا بحال المرأة، فلا تأثير للمرأة في النفقة. نعم.
وعليه مؤونة نظافة زوجته. أحسن
الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسر لكم المثوبة والأسر. فضيلة الشيخ، إذا كان للزوج أكثر من زوجة وبعضهن لديها أولاد وأخرى ليس لديها ولد، هل يجب على الزوج أن يساوي في عقيدته أو ينظر إلى قيامه لزوجه السابق؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحق القسمة بين الزوجات والعدل بين الزوجات. وإذا كانت الزوجة عندها أولاد زاد في نفقتها بنفقة أولادها. مثلا عنده زوجتان، واحدة منهم من الاثنتين ليس عندها أولاد، والثانية عندها ثلاثة أولاد، رأس كل واحدة منهما ضربنا مثلا نفقتها بحدود 500 ريال، والأولاد كل واحد منهم يكلف 200، هذه عندها ولدان معناه لها تستحق 400 ريال لكل واحد 200 هو 400 مع 900 التي رأت لها 900 ريال فيعطيها 900 ريال 500 مستحقة لها و400 لأولادها لولديها والتي لا ولد لها يعطيها فقط 500 نفقة الرأس ولا يلزمه أن يزيد لأنه ليس لها من موجب للزيادة هذا أصل أن ذات الولد تعطى نفقة ولدها لأن هذا ليس لها هي وإنما لولدها وهذا لا يدخل لا يضر بالعدل والقسم بين الزوجات والله تعالى أعلم.
سابقا فضيلة الشيخ هل للزوجة أن تطالبني بنفقة أهلها ويقعانني إذا لم يكن هناك من يعود أهلها؟
هي تطالبك تكرما وتفضلا وإحسانا منك إليهم وصلة للرحم على الله أن يخلف عليك ويبارك في مالك وكم من زوج موفق كان دخوله على أهل زوجته خيرا وبركة تجده لا يقصر في الإحسان إلى رحمه تجده لا يقصر في النفقة لا يقصر في الجاه إذا وجد منهم حاجة فدها أو خل قام بها أو نظر إلى أنهم يحتاجون إلى جاهه وشرفه بدل ما يستطيع فكان نعمة الرحم للرحم لرحمه وهذا من توفيق الله للعبد أن يعيش مرضيا عنه مرضيا عن بين والديه مرضيا عن بين قرابته مرضيا عن بين عشيرته مرضيا عن بين رحمه تسأل عن أقرب الناس منه فلا يذكره إلا بخير ويقول نعم الرجل حافظ للرحم وصول وما استقامت أمور الأمة إلا بهذه المكرمات والفضائل أن تجد الرجل ينظر إلى مقام المسلمين ولا ينظر إلى مقام فقط الإجزاء نقول أنه ليس بواجب عليه إنزاما ولا ليس من حقه أن تجمك لهذا ولكن فتحت عليك باب رحمة إن أردت أن يرحمك الله وإن أردت الخير والبركة فاحتسب وإنه والله لما يقرح القلوب أن تجد الرجل قوي الهمة ينظر إلى الفقراء يمينا وشمالا ويلهث في سد حوائجه ولا ينتبه لأقرب الناس منه وتجده يغيق الله عليه المال فينظر إلى قريبه يدقق في كل شيء وينظر إلى الغريب إذا جاء ينظر إلى الغريب ولو كان عنده كفاية يقول هذا مسكين وإذا نظر إلى قريبه يدقق في كل شيء فلو وجد عند قريبه أقل المال ظن أن قريبه هو غني فيصرف عنه كل خير منه وهذا نسأل الله عافية من الحرمان هذا من الحرمان ومن توفيق الله للعبد وتسديده وإلهامه الرشد أن يبدأ بأقرب الناس منه ولذلك الشيطان قعد الإنسان بالرصد منظر إلى أي مسألة تجد فيها إحسانا إلى أقربائك تجد الشيطان يدخل عليك بالمداخل التي لا يعلمها إلا الله سارة يقول لك لا تعطيهم إنك إذا أعطيتهم أفسدتهم وسارة يقول لك إذا أعطيتهم تسلطوا عليك غدا يأتوك سارة يقول لك إذا أعطيتهم يذهبون يخبرون الوالد والوالدة والوالد والوالدة غضبان عليك لكم فقيه ما يريدك غضب الوالدين صلى الله عليه وسلم هو لا يريد الخير للعبد هو يريد أن يصرف عن الخير ولكن الموفق السعيد يقول أنا أعطي وأما الأواقف على الله أنا أعطي وأرجو من الله رحمته فيجد سبحان الله عظيم أن تلك الوساوس بمجرد ما يعطيها يجد في قرارة قلبه من عاجل البركة والخير وهذا مجرد فليس هناك أشياء وجدناها أكثر نفعا وأسرع حسن عاقبة مثل صلة الرحم من أسرع الأشياء بركة على الإنسان الإخوان الأخوات أولاد الإخوة أولاد الأخوات الأعمام الأمان أولاد الأم أولاد الأمة أولاد الخال أولاد الخالة المسارعة إليهم وقضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن واللحن ما الله به عنه ولكن ما إن تضع قدمك على أول الطريق إلا نفحتك من الله رحمات أن يغفر لك على ذا لأنه قال فمن وصلها وصلها فتجد بركة العمر وتجد بركة الرزق ينسأ له في أثر ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ومن أراد من جد ذلك من جد فهذه من نعم الله عز وجل يحرص الإنسان أهل الزوجة جاءت من الزوجة واشتكت أن أقرباءها تأثر وقلت لها أبشري وأرجو من الله أن يجنبني معك حقك وحق أهلك علي عظيم الشيطان يقول لا تقول هذا الكلام لأنك إذا قلت هذا الكلام تحدث مشكلة ربما تذهب وتقوله لوالديه وإذا قلت هذا الكلام تخربهم عليك غدا سيأتوك يفتح لك باب عطاء وكذا نصح يتكلم في عائشة ويتهمها بالدين وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقاته ونفقاته فمنذ أن تكلم أكثر أبو بكر أن لا يعطيه ينزل القرآن من فوق السماوات في رجل يفتر الحلية قذف، يعني ليس هناك أعظم بعد الدين من الأرض، وأمر الله بالسهل في ثاني رجل في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هيئة لنهاهم أن يحرصوا امتناعا عن الفضل والإحسان للقريب من فوق ست سنوات، مع أنه آداه أذية عظيمة وقطع الرحمة الذي بينه وبين أبي بكر بقذفه لبنته وفراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على من ناحية دينية كونها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية الرحم والقرابة كونها بنت عمه وقريبة. ففي هذا الإساءة وهذا الظلم كله، ومع ذلك يأمر القرآن بالإحسان إليه وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأنه باب مغفرة لا تفوت على نفسك، وخاطب به أبي بكر رضي الله عنه، فامتنع أبو بكر رضي الله عنه أن يمين وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان إن لم يكن قد زاده عما كان فيه من خير. فالواجب على الإنسان أبدا أن لا يفوت مثل هذا. وللمكرمات أناس فتح الله عز وجل عليهم فجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، من الناس من جعله الله عز وجل يسري نفسه ابتغاء مرضات الناس. الله يقول من الناس، ليس كل الناس، من يسري نفسه ابتغاء مرضات الناس. يدرب الإنسان حينما تأتي زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها، فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه أبوه كأنها أمه، وقال لها أشهد بكل خير وأرجو من الله من تمنني معك، ثم قام وسد الخلة حتى ولو يتحمل. وكم في قصص السلف من المواقف الجميلة والحوادث الغريبة في الإحسان الرحيم، ما عاد صاحبها إلا بكل خير في دينه ودنياه وآخرة، بل منهم من كان يفعل الإساءة تأثير من الرحم فيقابلها بالإحسان ويقف موقف الذليل كله إحسانا لأخته أو لرحم اتصل به بقريبه، ليس رحم له هو، أحد الأخيار كان له زوج لأخته فضرب زوج أخته ذات يوم طردها من البيت وكان هو المخطئ، وهذا يحدثني به الرجل، وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة حافظا للقرآن من أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، وكان من أصدقاء الوالد ومن الناس الذين قل وجودهم في هذا الزمان، كان من أكرم الناس وأفخم الناس وأسمحهم بنفسه فيما عليه من أحسبه ولا أزكي على الله في بره للناس، حتى إنه كان يفطر في رمضان ولا يخرج من المسجد حتى يملأ سيارته من الفقراء والضعفاء، ولا يمكن أبدا أن يفطر إلا إذا كان أو يتغدى أو يتعشى، يفطر في رمضان أو يتغدى أو يتعشى في أيام عادية إلا بضيف، أبدا لا يمكن. هذا مما عرف عنه الشهري. هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد موته الذي هو زوجه، يقول أهنتها وضربتها وأخذتها من البيت، وكنت كان رجلا عصبيا، يقول ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صلاة الظهر في عز الظهيرة إذا به قد هجم علي، وأنا أحترمه كثيرا لكني طاف عقلي وقال عن شدة الغلط بعدين، قال فدخل علي وقبل خشمي على عادتي الجماعة، يقول هذه كبيرة عندنا، يقول أنا المخطئ وأنا المسيء، الذي يقبل خشمي يقول لي أسألك أن تعفو عن فلان، يقول والله ما تمالكت نفسي بالبكاء. يعني شيء ممكن أن يتخيل الرجل ينزل نفسه هذه المنزلة، وهذا رجل له مكانة ومن أعيان المدينة الذين لهم قوة ولهم مكانة كبيرة، ومع ذلك يأتي كان رحيم وهذا ضعيف، بائع في دكان ضعيف الحال ضعيف، لكنه إذن عنه. فإذا به يأتي في عز الرحيم الظهير بمجرد ما جاءت الأخت تشتكي، ماذا يقول ماذا فعلت بها؟ أو أرسل له رجل من أبي يتفاعل معه أو اتصل عليه؟ لا أبدا، جاء يغبر قدمين إكراما لأخته إكراما لوالديه، لأن الوالد إذا مات من أبر قدر الوالدين من ترعى الأخت وترعى شلذة كبده ترعاها في شؤونها وحالها، تعلم أن هذا يصلح حالها يصلح بيتها. يقول والله من منذ تلك الحادثة لا أستطيع أن أرفع وجهي في وجهي، ما أستطيع. أقول إذا حضرت معه في مناسبة أو جيب، يقول خجلت خجلا عظيما، انظروا قتلني، يقول في الحياة قال ما أظن أني يعني أنه يذبر هذا الذكاء منه أبدا، لكني أعرف أن هذا جاء من طيبتي ومن سلامة صدري ومن حرصي على الرحمة، أعرف أن هذا ما هو تكلم. قال فقتلني بهذا الموقف، فأصبحت كل ما وجدت أصبح حتى تستأسد علي في بعض الأحيان، كل هي التي تخطر، أقول أبدا. وقال في القديم كنت ربما أضربها وضربتها أكثر من مرة وآذيتها، يقول لكن تلك المرة لما كانت من أمور شديدة ضربتها بقوة في الشكل، فمن بعدها يقول ما رفعت يدي عليها، وأصبحت بهذا الموقف ولا شك أن الإنسان الموفق موفق. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسر أن يجعلنا من أهل الخير وأن يسره لنا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
قام بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية في مكة.